بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 78 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: النور له الكشف، والبصيرة لها الحكم، والقلب له الإقبال والإدبار. هذه حكم ثلاث يتحدث ابن عطاء الله فيها جميعها عن النور. يقول في أولها: الأنوار مطايا القلوب والأسرار، شرحناها. يقول في الحكمة الثانية: النور جند القلب، كما أن الظلمة جند النفس، فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار وقطع عنه مدد الظلم والأغيار، شرحناها أيضا في الأسبوع الماضي. ثم يقول في الحكمة الثالثة: النور له الكشف، والبصيرة لها الحكم، والقلب له الإقبال والإدبار، أي في كيان الإنسان، أو متع الله كيان الإنسان بثلاث نعم: الأولى النور، الثانية البصيرة، النعمة الثالثة القلب، ويطلق على القوة العاقلة، ويطلق أيضا على مجمع العواطف كما تحدثنا وذكرنا. ابن عطاء الله في هذه الحكمة يوضح لنا وظيفة كل نعمة من هذه النعم. يقول: أما النور فوظيفته الكشف، النور له الكشف. معنى الكشف يعني التعليم، الإيضاح، إزالة الغموض، نقل الإنسان من التيه والضلال إلى ساحة المعرفة والوضوح والبيان، هذا معنى الكشف. الإنسان عندما يسلك أي طريق سليم في حياته يحتاج إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى المعرفة، وهي مرحلة النظرية. المرحلة الثانية اتخاذ القرار، عرفت وتبينت الحق من الباطل، المنهج السليم من الطريق المخيف، عرفت. المرحلة الثانية ما هي؟ اتخاذ القرار، الحكم. المرحلة الثانية تتمثل في التنفيذ، في القدرة المنفذة. والباري عز وجل متع الإنسان بطاقة تعطيه هذه الوظائف الثلاث. أما الكشف يعني التعريف والبيان وإزالة الغموض، فذلك وظيفة النور. النور الذي يكرم الله عز وجل به العبد هو الذي يكشف له الحقائق، ويبين له النهج السليم، ويوضح له الطرق المتعرجة المهلكة، يكشف. يكشف له ذلك. طبعا سبيل الكشف هو العلم. ونحن نقول نحن عادة عندما نتعلم نعتمد على العقل، نحن نعتمد على العقل، وبموجب هذه المزية التي هي العقل نتعلم. فما هو النور الذي يحدثنا عنه ابن عطاء الله هنا؟ الناس كلهم عندما يريدون أن يتعلموا ويتخلصوا من الجهالة ويكشفوا أمامهم الطريق السليم لتصرفاتهم أيا كانت يعتمدون على العقل. فهذا كلام جديد لابن عطاء الله عندما يقول لنا النور له الكشف. لماذا لم يقل العقل له الكشف؟ وقد عرفنا أن المراد بالكشف المعرفة. نعم، الجواب عن هذا السؤال ما هو العقل؟ لو أردنا أن نسأل العلماء، لا أقول علماء الدين، العلماء الطبيعيين الذين يدرسون التشريح أو الذين يدرسون أي العلوم أيا كانت، إذا سألناهم ما هو العقل سنجد جوابين اثنين. الجواب الأول يذكره لنا الطبيعيون الملاحدة الذين يكابرون بالمحسوس، يقولون هنالك حجيرات في الدماغ، والدماغ عبارة عن مادة عالية التنظيم معقدة جدا، وفي الدماغ حجيرات بواسطة هذه الحجيرات يتم الوعي. نعم، فالوعي وظيفة الدماغ، يعني وظيفة هذه المادة التي يملكها كل واحد منا في رأسه، وظيفة هذه المادة التي هي الدماغ والتي تؤكل بالنسبة لدماغ كثير من الحيوانات، هكذا يقولون. ونحن لا لسنا بصدد مناقشة هؤلاء الناس. الآخرون العلماء الذين يؤمنون بالله عز وجل يقولون هنالك سر ينعكس ويتجه إلى الدماغ فبه يتم الإدراك. إذن الإدراك لا يكون بواسطة الدماغ، وإنما يكون بواسطة سر مجهول ينعكس ويتجه كما يتجه هذا الضوء إلى الدماغ. عندما ينعكس هذا السر إلى الدماغ يؤدي الدماغ وظيفته ويتحقق الإدراك ويتحقق الوعي. وهذا كلام سليم. نحن نقول إذن الدماغ ليس هو الذي ينبعث منه الإدراك، وإنما الذي ينبعث منه الإدراك ما هو؟ هذا السر. هذا السر نحن نعبر عن هذا السر بما عبر به القرآن، نقول النور، نور من قبل الله عز وجل يرسله الله عز وجل إلى دماغك فيكون بواسطته الكشف، يكون بواسطته الإدراك. لماذا تقول سر؟ كلمة سر تعبير عن جهلك، لا تعلم ما هو هذا الشيء تقول سر. قل كما قال الله عز وجل. نعم، هو نور، وقد شرحنا وأطلنا وأفضنا في الحديث عن النور وحقيقته، ووقفنا طويلا عند قول الله عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ووقفنا عند قول الله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. هو نور. كل ما تجده في العالم من الإدراكات المعارف فلتعلم أن ما هو ثمرة نور قذفه الله عز وجل في كيان عباده وجعل اتجاه هذا النور إلى الدماغ، ولو شاء لجعل اتجاهه إلى عرق في الرقبة، ولو شاء لجعل اتجاهه إلى الصدق، ولو شاء لجعل اتجاهه إلى القلب كما يقول البعض. المهم أن الذي به الإدراك ما هو؟ هذا النور الآتي من عند الله سبحانه وتعالى. الدماغ مثل هذه الشاشة التي تضعها على الجدار وترتبها لكي تستقبل صورا وأمورا أو فيلم تعرضه ينعكس إلى هذه الشاشة عن طريق جهاز إرسال. الشاشة ماذا تصنع؟ لا تصنع شيئا، لكن جهاز الإرسال يرسل بواسطة ضوء معين وبواسطة صور معينة صوره إلى هذه الشاشة. الشاشة إذا لم تكن مستقيمة تظهر الصور غير مستقيمة أيضا. الدماغ بالنسبة للنور الذي يقذفه الله في كيان الإنسان مثل هذه الشاشة بالنسبة لجهاز الإرسال. نعم، هذا النور لا مطمع للإنسان في جلبه إليه ولا في دفعه عنه، إنما هو هبة من عند الله سبحانه وتعالى. وآية ذلك، يعني الدليل على هذا، أنك تجد أناسا كانوا في صدر حياتهم لا يملكون من الوعي إلا ما يملكه الناس المتوسطون أو دون الوسط في القدرات العقلية، ثم إن هذا الإنسان اتجه إلى الله والتجأ إلى الله واتجه إلى الطريق الذي وضعه الله عز وجل له وأوصاه به، وأخذ يلتجئ إلى الله: يا رب علمني. تنظر إليه فتجد أنه قد صدق عليه قول الله: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا الإنسان ما كان قوي الذكاء ولا قوي العارضة ولا شديد الإدراك، لكن الله أرسل إليه نجدة من نور أكرمه به سبحانه وتعالى. هذا ليس وحيا، أنا لا أتكلم لا عن وحي ولا عن شيء، ولكني أقول سبحان الملهم، والإلهام يكون بواسطة هذا النور. نعم، هذه حقيقة معروفة أيها الإخوة. تنظر إلى إنسان كان يتمتع بعينين باصرتين، وكان قسم كبير من إدراكاته يأتي عن طريق هاتين العينين. طبعا العينان نافذة من النوافذ إلى الوعي، الحواس هي نوافذ الوعي، الحواس: العين، السمع، الشم، الذوق، اللمس. هذه نوافذ تطل على مكان الإدراك. نعم، فهي ترفض الطاقة التي يمتع الله الإنسان بها للوعي. تنظر إلى هذا الإنسان وإذا بمصيبة قد ألمت به، أطفأ الله لحكمة من الحكم جذوة عينيه، لم يعد يبصر بهما. المفروض أن هذا النور الذي يكون به الإدراك يهبط ويتراجع. انظر إليه تجد أن الأمر على العكس من ذلك. متعه الله عز وجل بإدراك حاد عجيب لم يكن يتمتع به عندما كان يتمتع بهاتين العينين. ولعلكم جميعا تعرفون مصداق هذا الكلام الذي أقول. مثلا كان إذا سمع المحاضرة يتمتع بعينيه يلتقط 50% منها على أحسن الأحوال سماعا، فلما فقد نور عينيه أصبح يلتقط 70-80% من محاضرة هذا المحاضر، وإذا أصغى إلى الدرس امتص عقله معظم ما يسمعه من هذا الأستاذ، ثم إذا ذهب إلى داره كانت الحافظة التي لديه حافظة يعني تستبقي لديه 20% أو 30%، إلا إذا كرر وكرر وكرر. فلما فقد عينيه استيقظت هذه الحافظة لديه، أصبح إذا سمع قصيدة شعرية مرتين حفظها كلها. سبحان الله، لم تكن تحفظها كذا من قبل. ما الذي جعل هذا النور يزداد لما انطفأ نور عينيه؟ الله عز وجل عوض. إذن النور الذي يكون به الإدراك من أين يأتي؟ من عند الله عز وجل. الذي يزيد ينقص منه من؟ هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك فالباري عز وجل رحيم ولطيف وكريم. نعم، قد لحكمة من الحكم يستلب ضياء عيني عبد من عباده، لكن اللهم إلا إذا كان قد غضب على عبده، هذا شيء ثاني. نعم، إذا كان هذا العبد محبوبا عند الله عز وجل مكان عناية الله يضاعف له الباري عقله. طيب إذا كان الدماغ هو مصدر الوعي، الدماغ هو الوزن هو لم يزل ولم ينقص، حجيرات الدماغ قبل أن يعمى وبعد أن عمي بصره هي. نعم، ومع ذلك عندما فقد عينيه ازدادت قوة الحافظة لديه، ازداد إدراكه حدة، ازداد وعيه التقاطا، كل ذلك حصل ونحن نرى هذه الظواهر أمامنا. هذا الذي أقوله دليلا على ماذا؟ دليلا على أن ما نسميه العقل ليس أمرا طبيعيا منبعثا من دماغ، من مادة، من حجرة دماغ، وإنما هو هبة نور يقذفه الله في كيان الإنسان. هذا النور عرضة لزيادة وللنقصان، زيادته ونقصانه كلاهما لا يأتي عن طريق صحة عافية، زيادة وزن الدماغ، قلة وزن الدماغ، لا، يأتي من عند الله عز وجل. ولذلك فالإنسان الذي يلتجئ إلى الله ويتصاغر على باب الله ويذل على أعتاب الله يقول يا رب علمني، يا رب أقدرني على حفظ هذه الأمور التي أحفظها، لا يمكن إلا أن يستجيب الله له إذا استمر على هذه الحالة. فانظر وتجد أن الله عز وجل قد أكرمه بحافظة. أنا ذكرت فيما أعلم قصة، لا أدري هنا أم في أي مكان، تتعلق بهذا الذي يسمى بديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله، ولعلكم جميعا سمعتم به. هو داعية إسلامي كبير عاش في تركيا، توفي في الخمسينات وكان مخضرما، عاصر الخلافة وعاصر الأيام السوداء التي جاءت بعد الخلافة أيضا. هذا الرجل اسمه سعيد النورسي، لقب ببديع الزمان. لماذا؟ لأنه كان مضرب المثل في تركيا بقوة الذكاء وشدة الحافظة وأعجوبة الإدراك. نعم، لكن هل كان في صدر حياته هكذا؟ لا. حدثني والدي رحمه الله يروي عن صهري بديع الزمان زوجي أخته، وكان قد هاجر إلى دمشق وتوفي فيها منذ سنوات طويلة. يروي عنه يقول إن سعيد النورسي في أول شبابه كان رجلا عاديا في ذكائه، بل ربما أقل من عادي. دخل مدرسة من مدارس طلاب العلم بالطريقة الشعبية آنذاك، غرف حجر تحيط بمسجد، في كل حجرة طالب نعم يدرسون الشريعة، وأهل القرية يتكفلون بطعام هؤلاء الطلاب ورعايتهم وغسل ثيابهم وما إلى ذلك. هكذا كانت القرى تحفل بطلاب العلم في يوم من الأيام. يقول شقيق بديع الزمان واسمه عبد المجيد، يقول كان أخي طالبا في تلك المدرسة بين طلاب العلم، وكان عاديا جدا في قدراته العقلية وذكائه، لكن زار هذه المدرسة في يوم من الأيام رجل درويش رس الهيئة، يعني مظهره يبعث على الاشمئزاز، شكله هيئته كل ذلك يبعث على الاشمئزاز منه. أقام في مكان بين أولئك الطلاب مدة من الزمن، كل الطلاب اشمئزوا منه وكانوا ينفرون منه ويبتعدون عنه. يقول أما أخي فقد أقام من نفسه خادما له، هو ليس طالبا وليس اسمه موجودا في قائمة من يقدم لهم الطعام، نعم، لكن كان إذا جاء طعام سعيد النورسي في طبق وفيه ملعقة يحمل طبق الطعام، هذا طبق واحد وملعقة واحدة، يحمله ويضعه بينه وبين ذلك الرجل الرس الهيئة الدرويش الذي إذا نظر الإنسان إلى وجهه اشمأز ولم يستطع أن يأكل، فكان يضع الطبق بينه وبينه، الملعقة ملعقة يستعملها هو مرة ويستعملها هو مرة أخرى، وهكذا إلى أن يشبع أو إلى أن ينتهي الطعام. يقول إن هي إلا أيام مضت وإذا بأخي يتحول إلى إنسان آخر، يتمتع بحافظة عجيبة لم نعهدها فيه قط بشكل من الأشكال. كان يقرأ الصفحة الواحدة من القاموس، قاموس المحيط الفيروز بافي، هو رجل أصل تركي أو كردي بالأحرى، القاموس في اللغة العربية، كان يقرأ الصحيفة مرة واحدة أو مرتين وإذا بها سجلت على ذهنه وأصبح يقرأها غيبا، حفظ ثلث القاموس، وكان ما يقرأ كتابا إلا ويحفظه. من أين جاء هذا؟ هذا نور قذفه الله في كيانه، الدماغ هو سعيد النورسي لم يكبر دماغه ولم يذهب يعالج دماغه عند أحد من علماء النفس أو أحد من علماء التشريع أو الأطباء، هو لكن الله أحبه. وصدق رسول الله إذ يقول في الحديث القدسي: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، أنا عند المنكسرة قلوبهم، أي إذا رأيت إنسانا مكسور الخاطر بسبب مرض بسبب فقر بسبب حالة هو رث الحال، الناس كلهم يشمئزون منه ويبتعدون عنه، نعم طبعا هذا إنسان مكسور الخاطر. يقول الله تعالى: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. معنى ذلك أي أنك إذا أقبلت إليه وجبرت خاطره وأكرمته واحترمته وقدرته فأنت في هذا تكون قد تقربت إلى الله سبحانه وتعالى، نعم، وإذا التجأت إلى الله بعد ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لن يتركك إطلاقا شكل من الأشكال. لا يمكن لمن يجبر خواطر الناس إلا أن يجبر الله سبحانه وتعالى أيضا خاطره، نعم. عندئذ أصبح لسعيد النورسي ذكاء خارق، درس الفلسفة الإسلامية القديمة والفلسفة الغربية، كل ذلك درسها في مدة قصيرة من الزمن وتحول إلى إنسان غريب وأصبح اسمه بديع الزمان في الجرائد والمجلات وما إلى ذلك. لكن من أين جاءه هذا؟ نفحة من نفحات الله، هو النور، وظيفة النور الكشف يعني التعريف والبيان. وصدق الله القائل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والعكس صحيح أيضا أيها الإخوة، إنسان أوتي قدرة خارقة منذ صغره ومنذ نعومة أظفاره، يتمتع بعارضة قوية وبذكاء خارق، استكب موبقات، ابتعد عن صراط الله عز وجل، استسلم للملهيات والمنسيات وسار في هذا الطريق. ما الذي يحدث؟ تتراكم على عقله غشاوة إثر غشاوة إثر غشاوة، وإذا بهذا النور الذي قذفه الله في كيانه يتراجع ويتضاءل. نعم، هذا أيضا واقع، والتجارب التي نشاهدها خير مصداق على ذلك. كم وكم رأينا ملاحدة تائهين عن صراط الله عز وجل، أخذنا نناقش وأخذنا نحاور، وليس بيننا وبينهم إلا ميزان العقل، ميزان البحث، لا قال الله ولا قال رسول الله، ميزان العقل. كأنك تخاطب هذا الجدار موازين عقلية، أدلة منطقية لا يدركها، لا يدركها بشكل من الأشكال. والحديث في هذا طويل، وتجاربي في هذا كثيرة. ولقد كنت أرى في حالة هؤلاء الناس دليلا جديدا على قاهرية الله، على عظمة الله، على أنه إذا أخذ عزيز مقتدر أجل. نعم، وكان دائما هذا الوضع يذكرني بقول الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يمكن إذا وجهته إلى مسألة من المسائل الدنيوية، إلى قضية رياضية بسيطة، إلى أي يعني قضية دينية، يمكن عقله يعود إليه، لا يخونه، يدرك. فإذا ما وجهت عقله إلى الله وجدت أن الطريق أمامه مسدود. لماذا؟ لأن المسألة عائدة إلى الله سبحانه وتعالى. ينطبق على هؤلاء الناس قول الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم، كثيرا ما كان يأتي أناس لمحاضرة في العقيدة الإسلامية في كلية الشريعة من كلية أخرى، كنت أعلم أنه فئات كانوا يرسلونه من أجل إرباك المحاضرة ومن أجل يعني طرح أسئلة يظنون أن هذه الأسئلة لا أجوبة عنها، أسئلة تقليدية تافهة مما قد تعرفون. فكان أحدهم يقوم فيسأل أجيبه، فيسأل سؤالا ثانيا أجيبه وأشرح له، ثم أبدأ فأسأله أنا عن السبب الذي يجعله يتيه في هذه المتاهات. ربما أجاب في المرة الأولى ثم إنه يسكت ويصمت. أقول له: أجب ولعلك على حق وأنا المخطئ، لكن أجب. لا يجيب، يصمت، لأن العقل لا يتحرك، ولأن الله قد استلب النور الذي يهدي إلى الحق من كياني. فكنت أقول للطلاب: أرأيتم إلى هذا المظهر؟ هذا دليل جديد من الدلائل على وجود الخالق وعلى قول الله تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء، وعلى قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي يشاء. فإذا عرفنا هذا فأنا أنصح نفسي وأنصح كل إنسان هدي إلى الله إذا أراد أن يزيد من بصيرة عقله ومن ضياء فكره ومن النور الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله، أن يكثر من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، يكثر من الالتجاء إلى الله. كان أبو علي بن سينا وهو فقيه، وليس فيلسوفا فقط، فقيه شافعي، نعم، كان إذا أعطل عليه الأمر وتعقد ترك البحث الذي بصدده وأقبل إلى الله، فتوضأ إن لم يكن متوضئا وصلى ركعتين، ثم أخذ يلتجئ إلى الله ويلتجئ إلى الله في صغار وفي ذل، نعم، ثم يعود وإذا بهذه المسألة قد انكشفت. وهذا شأن أيضا أيها الإخوة، وهذا شأن كل من عرف الله سبحانه وتعالى. نور العقل من أين يأتي؟ إذا كان يأتيك من الطبيعة التجأ إلى الطبيعة، إذا كان هذا العقل يأتيك من عند طبيب ذهب إلى الطبيب والتجأ إليه وأعطه من المال ما يريد من أجل أن ينشط لك عقلك. لكن الأمر ليس كذلك إطلاقا. هذا العقل نور، من أين يأتي النور؟ من عندي خالق النور، من عندي من سمى ذاته العلية نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض. طيب إذا عرفت أن مصدر عقلك هناك، اطرق بابه، التجئ إليه، قل له يا رب إنني أتيه في ظلمات أريد أن أخرج من هذا التيه، ولا أملك مصباحا أستعمله للخروج من هذا التيه، مصباحي عندك، أعطني نورا من نورك، أكرمني بنور المعرفة حتى أتخلص من التيه الذي أتقلب في جنباته. نعم، التجئ ثم التجئ ثم التجئ، تجد أن حالة أثرتك ترجمتها نداء من الله يقول لبيك يا عبدي. نعم، لكن هل التجأت إلى الله؟ هل وقفت على باب الله؟ نعم، الأمر نعم أننا نتيه عن هذا الأمر في كثير من الأحيان. ورحم الله ذاك الذي قال كنت أجوب في جبال السرهند في الهند، قال فرأيت صخرة قد قدت نصفين، قدت نصفين، انفلقت نصفين وتباعد كل نصف عن النصف الآخر، نظرت فوجدت كتابة في داخل الصخر المنفلق، وجدت أبيات أولها أنا الموجود فاطلبني تجدني وإن رمت السواء فلن تجدني. نعم، أتذكر ليلة ناجيت فيها ألم أسمعك فاطلبني تجدني. الأبيات كثيرة، هذا كلام سليم. نعم، وأنا موقن بهذا الأمر. فهل التجأت إلى الله ثم لم تجده، أي لم تجده قريبا منك؟ نعم نعم. فإذا هذه النقطة الأولى أو هذه الوظيفة الأولى في حياة الإنسان، يقول النور له الكشف، النور ما يسمى العقل يعني له الكشف. ونحن نقول العقل كلمة ترجمتها نورا من الله يقذفه في كيان الإنسان. الدماغ لا يقدم ولا يؤخر، الدماغ مظهر لهذا النور، مثل الشاشة، الشاشة تنعكس عليها نعم صورة الجهاز الإرسال. أما إن أردت أن تصل إلى كلام المجانين، والله المجانين لأن الله حرمهم النور، حرمهم النور، أصل إليهم لتجد فعلا أنه كلام مجانين. وهم يسمون الفلاسفة، يقول أحدهم العقل ينبعث من حجرات الدماغ، ويقولون زيادة الكم تؤدي إلى زيادة الكيف، يعني زيادة حجم كل شيء تؤدي إلى زيادة وظيفته. حسنا، إذا الدماغ الطبق كلما كبر، يعني خلص زيادة الكم يعني زيادة الحجم، كلما ازداد حجم الدماغ كلما ازدادت قوة الإدراك. هكذا يقولون. قلنا لهم دماغ النملة كم يساوي من الجرام؟ 1% أقل. طيب قارن بين هذا القدر وبين دماغ حوت من حيتان البحر، تجد النسبة بينهما. دماغ حوت البحر أكبر كما من دماغ النملة بمئات الآلاف. نعم، فهل الحوت هذا يتمتع بذكاء أكثر من ذكاء النمل بمئات الآلاف؟ اطلاق. دماغ الإنسان ما يبلغ ولا معشار دماغ الحوت، دماغ الفيل. فهل الفيل أشد ذكاء من الإنسان؟ ليس هذا كلام مجاني. نعم، هذا كلام هؤلاء الناس الذين يسمون اليوم فلاسفة. نعم، أن الوعي ينبثق من داخل الدماغ، وأن زيادة الكم في الدماغ تؤدي إلى زيادة الكيف، يعني زيادة الوظيفة. طيب تفضل، أي تطبيق. نعم نعم، المسألة ليست كذلك. الدماغ كالشاشة بالنسبة لجهاز الإرسال. شاء الله، شاء الله أن يجعل المكان الذي يشع فيه النور الإلهي الدماغ، لكن لو شاء الله أن يشع هذا النور على اللسان لكان اللسان هو مصدر العقل. لو شاء الله عز وجل أن يشع هذا النور على صدر الإنسان، على راحته، على أي شيء لكان. نعم، أليس كذلك أيها الإخوة؟ لكننا تعودنا على أمور ظنناها ضرورة لازبة، ظنناها ضرورة لا انفكاك عنها بشكل من الأشكال. وهذا أيضا من دلائل الجنون ومن دلائل استلاب الله النور من هؤلاء الناس. قال أحدهم: وقد سمع أن الماء تفجر من بين أصابع سيدنا رسول الله. والحديث وارد وصحيح في هذا، في بعض الغزوات حصل هذا. أخذ يسخر وأخذ يستهزئ من هذا الكلام. نعم، قل لهذا الإنسان: استعمل عقلك ولا تستعمل لسانك البذيئة في سخرية، أرني عقلك. هذه الغدة اللعابية التي شاء الله عز وجل أن تتفجر بالماء النمير العذب من تحت اللسان، لماذا لا تتعجب منها؟ لماذا؟ في كل لحظة تجد أنك بحاجة إلى أن تبتلع ماء جديدا. نعم، تفجر من هذه الغدة، أليس كذلك؟ لو شاء الله عز وجل أن تكون هذه الغدة في راحتك، ما الفرق؟ الإله الذي جعل هذه الغدة هنا ممكن أن يجعلها في أي مكان آخر، لكن تعودت على هذه فنسيت الغرابة والعجب، ولم تتعود على ما أكرم الله به رسوله من خارقة آنية فتعجبت. وهذا دليل على جهلك، ودليل على أنك أخرق التفكير والعقل. نعم، وأنا أقول دعك من تعودك على هذه الغدة. افرض أنك لأول مرة تلاحظ ذلك، ألا تسأل عقلك من أين ينبثق هذا الماء العذب؟ العلماء يقولون لو أنك حاولت أن تأتي إلى أي ماء، أي نوع من أنواع الماء، فتصفيه وتستعمل الأجهزة المختلفة لتكريره وتصفيته، لن ينتهي ذلك على مهما كانت الأجهزة كثيرة إلى مثل عذوبة هذا الماء الذي ينبعث من هذه الغدة اللعابية من تحت لسانك إطلاقا. من أين يأتي هذا؟ إذا اتصر زيد من الناس جسمك لسوف تمتزج القاذورات والدم والعروق والرطوبات كلها مع بعضها البعض. قل لي بأي جهاز تمت هذه التصفية؟ نعم، كيف؟ لماذا لا تتعجب؟ الشيء الذي تعودت عليه أنسى الغرابة فيه. ولا أكله إلى الله. الشيء الذي قيل لك لينظهر، نعم لا هذا غير معقول غير كذا، ماشي أنت عندك عقل معقول وغير معقول؟ نعم، لو استعمل الإنسان عقله إطلاقا لما قال هذا الكلام. لكن مرة أخرى نعود إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم، ثم يقول بعد ذلك: والبصيرة لها الحكم. شيء منطقي، أنا بدأت أتعلم، فكرت واستعنت بهذا النور الإلهي، فعلمت الخير من الشر، علمت الحق من الباطل، هديت إلى ربي. بعد أن هديت إلى معرفة نفسي عرفت، يأتي دور الحكم. إذن ينبغي أن أسلك طريق الحق، إذن ينبغي أن أبتعد عن الباطل، إذن ينبغي أن أبايع الله ربا وأدين له عبدا، أليس كذلك؟ هذا هو الحكم. الحكم من أين يأتي؟ من البصيرة، في كيانك طاقة وهبك الله إياها، هي طاقة نسميها القدرة على اتخاذ القرار. قلنا هذا الكلام عندما كنا نتحدث عن الإنسان مخير أم مسير، وهبك الله هذه القدرة، اختيار، قدرة على العزل، قدرة على اتخاذ القرار. العلم أولا ثم اتخاذ القرار ثانيا، بإمكانك أن تتخذ القرار بهذه البصيرة. أدركت، تقول أنا قراري أنني سأتبع الحق وأبتعد عن الباطل، وكان بيرسك أن تقول قراري أنني سأتبع الباطل وأبتعد الحق عن الحق. أليس في الناس من يقول هذا؟ الباري عز وجل فتح المجال، قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. نعم، وهديناه النجدين. نعم، ولله عز وجل في هذا حكمة، هذا تكريم للإنسان أيها الإخوة، تكريم. في لله عز وجل أوامر تكوينية وأوامر تشريعية. الأوامر التكوينية هي الأوامر التي يتجه الله بها إلى ماذا؟ نحن ذكرنا هذا الكلام مرة ما ننسى، إلى ماذا؟ إلى المكونات الجامدة، النباتات، الجوامد، الحيوانات، العجموات، اسمها أوامر تكوينية. هذه الأوامر التكوينية إذا اتجهت إلى هذه الحيوانات، إلى هذه النباتات، إلى هذه الجامدات، هل ممكن أن تخالف؟ أبدا لا يمكن أن تخالف، اتياه طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، أليس كذلك؟ لا يمكن أن تخالف لأنها أوامر تكوينية. أمر الله التربة أن تمارس وظيفتها في التفاعل مع الماء للاستنبات، أمر الله النبات أن يؤدي وظيفته، أمر الله السحب أن تؤدي وظيفتها، الرعود، البروق، أمر الله الحيوانات العجماوات أن تسير في النهج الذي رسمها لها، لا تخالف. الغريزة قانون إطلاقا، كل الحيوانات تسير على هذا. لماذا؟ لأن أوامر الله المتجهة إليها هي أوامر تكوينية، كن فيكون. عندما وجه أمره إلى البشر وجه أمرا تشريعيا لا تكوينيا، قال له: أنا أعطيتك نورا وأورثتك هذا النور، تستطيع به أن تعلم الحق من الباطل، وأعطيتك بصيرة تستطيع أن تتخذ قرارك بموجبها، تكريما لك. أنا أقول لك هذا هو الحق وعليك أن تسير فيه، وهذا هو الباطل وإياك أن تسير في فجاجه، وبوسعك أن تلبي وبوسعك أن ألا تلبي، أنت تملك هذا وذاك. لاحظوا التكريم، لا أريد أن أسوقك سوقا كالحيوانات بواسطة قانون الغريزة، لا لا لا، أعلمتك وأوضحت لك الحق من الباطل وأقدرتك على اتخاذ القرار. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن اليوم أنت حر، إلا أنك غدا لست كذلك، لك أن تمارس حريتك اليوم لتتخذ قرارك كما تشاء، وغدا ستقف بين يدي. فإن نفذت الأمر كما طلبت قدمت لك الأجر الوفير والسعادة التي لم تقضى لها، وإن خالفت أمري بسبب الحرية التي أورثتك إياها فلسوف أعاقبك. إذن أنت اليوم حر، ولكنك غدا لست حرا. ولاحظوا تتمة الآية: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إذن الأوامر الصادرة إلينا تسمى أوامر تشريعية، والصادرة إلى المكونات الجامدة والنباتات وحيوانات البحار وطيور وغيرها أوامر تكوينية لا يمكن أن تخالف أمر الله عز وجل. لماذا يا رب؟ تكريما للإنسان. ولو أن الإنسان سيق سوقا لما استأهل الأجر إذا أحسن، ولما استأهل العقاب إذا أساء، وأصلا لم يسيء لأنه سيساق سوقا كما تساق البهائم. فالباري عز وجل إذا متعنا بنور به يكون العلم والكشف، ثم متعنا ببصيرة بها تكون اتخاذ القرار، اتخاذ القرار كما تشاء. طبعا أنا عندما أعرف الحق مفروض أن أتخذ القرار المتفق مع الحق، لكن متى أتخذ القرار المعاكس؟ عندما أتعامى عن معرفة الحق وأستجيب لرعونات نفسي، لشهواتي، لأهوائي، لعصبيتي، لكبريائي، لنحو ذلك، موجود هذه الأشياء كلها. والباري سبحانه وتعالى كما أعطاني نورا أثار بين جوانحي أيضا غرائز سيئة ووضعني بين هذا وذاك، وهنا ينبثق الامتحان. نعم، هنا يكون الجهاد، هل أتبع النور أم أتبع الغريزة؟ إذن ما زلنا في شرح هذه الحكمة وسنتممها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.